السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، يسعدنا أن نتواصل معكم وأن نتلاقى في لقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. أمامي عدة أسئلة من أسئلة الرسائل القصيرة، أجيب عنها إن شاء الله إجابات قصيرة. سائلة تقول: زوجي معه مال وبيتي يحتاج إلى الإنفاق الصرف على البيت، لكن الرجل لا يريد أن يعطينا من هذا المال، هل من الممكن أن آخذ من المال وأصرف من دون علمه؟ المسألة هنا ترجع إلى أصل المال، هل هذا المال مال زوجك؟ يعني هل هذا المال مملوك لزوجك؟ لأن ما في زوج عنده مال ويرفض أن ينفق على أهله وعلى بيته، قد يكون هذا المال أمانة عنده أو وديعة أو نحو هذا، فلابد أن نستوثق. فإن كان المال ماله، إن كان المال له، يجب عليه هنا أن ينفق. فإن كان بطبعه بخيلا وشحيحا، فهل يجوز للمرأة أن تأخذ من المال بغير علم زوجها لتقضي حاجتها وحاجة أولادها؟ الجواب نعم. جاءت هند زوج أبي سفيان، هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، وقالت: يا رسول الله، بعد أن أسلمت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، رجل شحيح، وأنا أحتاج المال لنفقة بيتي وولدي، فماذا أصنع؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. جواب في غاية الوضوح، هتأخذين من مال الزوج بدون علمه لأنه بخيل، لأنه شحيح، لكن تأخذين بقدر الحاجة بالمعروف، دون تجاوز، دون إسراف، دون تقتير، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نتلقى هذا الاتصال، أخونا أبو عمار من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ، كل عام بخير.
وأنتم بخير.
الله
تفضل.
الله يفضلك. أمس سألت سؤال وما تجاوب عليه.
تفضل يا
أخي. كان في واحد صاحبي وكان بيحج وأبوه وأمه طبعا تعدى الميقات بدون إحرام أول حاجة، ثانيا جمع جوزته ثاني يوم من
لا خليك بس معايا، خليك معايا، كيف حج بدون إحرام؟
والله هو حجز قبل كده.
لا السؤال يعني السؤال، هو لم يحرم، هو أحرم ولا لم يحرم؟
لم يحرم، تجاوز الميقات بدون إحرام.
لا سيبك من تجاوز الميقات، هل أحرم بعد أن تجاوز الميقات؟
حج أحرم طبعا.
طيب ما تقولش لم يحرم، هو أحرم لكنه تجاوز الميقات وبعدين جامع زوجته وهو محرم.
لا بعد ما تحلل من إحرام ثاني.
طيب ما فيش إشكالية بعد ما تحلل من إحرام، ما فيش إشكالية. فين السؤال بقى؟
السؤال هو بيقول لك إن جمع بعد الظهر طبعا هو تعدى المنطقة المدينة اللي هو مفروض يحرم من المدينة طبعا.
هذا فيه دم، هذا فيه دم.
نعم
تجاوز دم. طيب. تجاوز الميقات بدون إحرام يجبره دم.
طيب الجماع برجه طبعا تاني يوم
الجماع بعد التحلل الكامل، خد بالك.
لا مش التحلل الكامل يا شيخ الله.
وما التحلل هون؟
التحلل الأولاني يعني.
التحلل الأول يعني ما كان طاف طواف الإفاضة.
لا لا ما طفش
الله. فسد الحج.
نعم.
هذا حج فاسد.
طيب هو كان بحج لعمته بيقول يعني حج قبل كده.
الحج فاسد ويجب عليه أن يعيد الحج لعمته أيضا.
يعني يحج عيد الحج
السنة الجاية يعيد الحج ويتعلم أحكام الحج قبل ما يعمل هذه الموبقات.
أي نعم.
بارك الله فيك.
ايش اللي بيقول يعني عيد الحج وفي عليه دم ولا شيء؟
عليه دم نعم، عليه دم، ليس دم مصغر كمان، عليه دم مكبر، عليه ناقة.
أي نعم.
بدنة.
حتى لو مش بحج لنفسه يعني كان.
حتى لو مش بحج لنفسه. لأنه هو ملزم برب العزة يقول وأتم الحج والعمرة لله، فمن شرع في حج أو عمرة وجب عليه إتمامهما، وإن فسد يجب عليه الإتمام حتى مع الفساد ويجب عليه الإعادة، والله أعلم. هذه فتوى جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك الله شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له. كيف حالك يا محمد؟
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. تفضل بارك الله فيك.
عندي سؤالين بإذن الله تعالى.
تفضل.
السؤال الأولاني دلوقتي أنا عندي نفس التوفير وفي مال ربا وطلع. كيف كيف اتخلص منه فوصانه إزاي؟
أنفقه في بعض وجوه الخير وأنصحك جنبه المساجد والمصاحف، يعني ضعه في بعض الأشياء الضرورية لمن يحتاج، كأن يكون مدين يحتاج سد الدين، إنسان في السجن مثلا عايزين نخرجه بسبب بعض المال، أو أنه يوضع في بعض المرافق العامة لا بأس، يوضع في بعض المستشفيات، مستشفى السرطان يحتاج إلى دعم كل المسلمين والمصريين، كل هذا يصلح إن شاء الله. سؤالك الثاني يا محمد.
أن تدعو لأخويا وليد مسعود بالهداية.
ربنا يهدينا ويهديه ويهديك يا محمد. انتخبت يا محمد ولا لا؟
لا انتخبت إن شاء الله.
طيب الحمد لله. الانتخابات عندكم هادية وكويس الحمد لله.
لا الحمد لله.
الحمد لله. ربنا يتم هذا العمل الجليل على خير بإذن الله تعالى. شكرا يا محمد.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. ربنا يهدينا وإياك يا حبيبي. الأخت أم إبراهيم من فلسطين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أم إبراهيم.
بهنيكم في قناة الرحمة يا خيرتي.
يا مرحبا، تفضلي بارك الله فيكي. كل العاملين في قناة الرحمة يحيون أهل فلسطين ويرجون لهم الخير وأن يكشف الله عنهم الكروبات. تفضلي يا أم إبراهيم. واضح أن الاتصال قطع، إن شاء الله نتواصل معها. ناخد أم هند. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم هند.
لو سمحت يا عم الشيخ، كان في واحدة صاحبتي قالت لواحد إن هي كانت بتتحدث معاه في التليفون وكده، فقالت له زوجتك نفسه وهي لم تبلغ 18 سنة، من سنها لم يبلغ 18 سنة.
دي بتهزر يا
فهي قالت فهي دلوقتي اتجوزت فهي عايزة تعرف الحكم.
دي بتهزر. الجواز ما ينفعش بالتليفون.
اه.
لانه الزواج يحتاج مجلس العقد. ومجلس العقد لابد ان يتضمن الولي اللي هو ابوها والشهود والاشهار والصيغة. هي قالت له الصيغة بدون مجلس عقد، بدون ولي، بدون شهود، بدون اشهار، هذا عبث. هذا عبث ننزه انفسنا عنه. لكن انا احذر بناتنا. احذر بناتنا ان ينجرفنا في هذا التيار القاتل، تيار ان البنت تقول للولد زوجتك نفسي، لان ممكن واحدة تقول طب خلاص اجيب اتنين صحابي من الشهود. هذا خطير. لا نكاح الا بولي.
عندي سؤال تاني لو
ماشي يا بنت.
ما حكم ممارسة العادة السرية مع الزوج؟
حكم ايه؟
ممارسة العادة السرية مع الزوج.
لا هذه ليست ممارسة عادة سرية، هذه اسمها المداعبة، اسمها ما يحدث بين الزوج والزوجة دون الجماع أقل من الجماع اسمه المباشرة، والمباشرة تجوز بين الزوجين وإن كانت الزوجة حائضا. أنا بقول الكلام ده يا أم هند لأني أمامي في الرسائل القصيرة أكثر من سؤال يتعلق بالتعامل مع الحائض. الزوج يستطيع أن يداعب زوجته، والزوجة تداعب زوجها بكل الأمور وكل الوسائل المتاحة. إذا كانت حائض إذا كانت حائض بشرط أنه لا يصل الحال إلى الجماع. فاللي انت بتقول عليه ممارسة العادة السرية مع الزوج اسمه الحقيقة مباشرة، حتى وإن وصل إلى الإنزال من الرجل والإنزال من المرأة تغتسل ويغتسل ولا شيء في ذلك، لا نقول عنها عادة سرية، لكن هذه مداعبات بين الزوجين أباحها الله عز وجل. الأخت أم إسماعيل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نبي ربنا يعني الواحد كان نفسه يبقى في مصر عشان ينتخب، بس يعني بيحزنه ان هو بيشوف، يعني لسه كنت بقى طالع قناة المحور وقناة دريم، يعني بشوف ناس عندها حقد دفين ان لازم الاسلام ينفصل عن الدولة.
انت من اي محافظة يا ام؟
اعلان كان جاي في جريدة الاهرام للجمعية الشرعية، يعني كاتبين شيء بسيط، يعني لازم يكون المنتخب يكون ذو حسن خلق ودين، ومش كاتبين اي شيء تاني، كانوا ردا على القوائم اللي بتنزلها الكنيسة. وبعدين يقولوا يعني انا اعترض، يعني هم المفروض ان اللي بيرشح نفسه ده يكون واحد خمرجي وسيء الخلق.
يا ام
يعني
اسماعيل، يا ام اسماعيل،
في الاهرام ان يعني
يا ام اسماعيل
ولا تكتموا الشهاده ومن يكتموا فاسم.
واضح ان ام اسماعيل مش سمعاني. يا ام اسماعيل، يجب ان تتسع صدورنا لكل ما يقال، لاننا الان انا بعتبر نحن الآن في مباراة دعوية، يعني كلمة مباراة فيها منافسة، كل أصحاب منهج يدعون إليه ويروجونه. ينبغي على أصحاب المنهج الحق أن يتخلقوا بأخلاق الحق وأن يتخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتسع صدورهم للمخالف مهما كانت مخالفاته، لكي نؤثر على عموم الناس، لكي نؤثر على عموم المسلمين. لن نؤثر على الناس بالصراعات الجانبية وإن احنا نكيل لهم الاتهامات ويكيلون لنا الاتهامات، لكن نستوعب إن شاء الله ما يقولون ونرد عليهم بالحق ونرد عليهم بالخير. نحن نريد الخير لهذا البلد ونريد الخير لهذه الأمة. يجب أن يصل هذا الإحساس ويصل هذا الشعور إلى عموم الناس. يعني أنا أنصح أم إسماعيل أن تتكلم بلغة هادئة، أنا عارف إن هي عندها حرقة، عندها يعني رغبة في نصرة الحق، لكن أحيانا الرفق يكون أجدى ويكون أنفع. لا أقول لك كوني باردة، لا أقول لك لا تنفعلي بما يقال، لكن انفعلي بما يقال ثم ردي عليه بأسلوب سلس بأسلوب سهل، لأن من بعض ما يروجونه هؤلاء للطعن على المنهج السلفي والمنهج الإسلامي إن الناس دول لا يقبلون الخلاف ولا يقبلون المخالف ولا تتسع صدورهم للخلاف، وإذا وصلوا للسلطة سيعلقون الناس في الأعواد المشانق ويقطعون الأيدي والأرجل. لابد أن نوصل الرسالة للجميع إن هذا كذب وأن هذا افتراء، وأن المسلمين حقا هم أرفق الناس بالناس، هم أرحم الناس بالناس. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي اسامه.
مرحبا يا شيخي،
بارك الله فيكم.
والله ان احبك بالله.
احبك الله الذي احببتني له.
اولا عندي سؤال، هل المولود اللي هو لغايه مثلا سنه، طبعا ابوه مش مشرب سجاير، هل لو اتبول على امه يجوز تقلع ملابسها او تغسلها؟ ده سؤال.
لا يعني ايه علاقه السجاير بالمولود؟
يعني في ناس بيقول لك لو شرب سجاير ابوه يقول لك مثلا يكون مش طاهر غيره.
لا لا لا، هذا كلام غير صحيح. طبعا السجاير حرام، وهذا اب فاسد اللي بيشرب سجاير في ويخلي الولد اللي عنده اقل من سنه. ان كان ياكل الطعام يا اسامه، ان كان ياكل الطعام اصبح بيتغذى على الطعام مع الرضاعه، هتغسل مكان البول
بس
هتغسله، بس تغسله يعني بحيث ميه تعممه بالميه مع شيء من الدعك.
مفيش اكل؟ طيب مفيش اكل.
ان كان مفيش اكل هترش عليه شويه ميه.
عليه ميه بس،
هتكتفي بانها ترش عليه شويه ميه كده على مكان
البول. الانتخابات اللي احنا شغالين فيها حاليا، معلش،
ايوه،
الانتخابات اللي احنا شغالين فيها حاليا،
نعم،
هل ان احنا نصوتوا؟ طبعا الناس
قلبها ضعيف، إيمانها ضعيف، ليه ما عرفش من الناس خايفة كلها من العقيدة.
لا 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 أنا سمعت، أنا سمعت إن عندكم في أسيوط كان فيه إشكالية، بعض المرشحين قطع الطريق، لكن سمعت أيضا، سمعت أيضا إن قوات الأمن وقوات الجيش تدخلت والموضوع انتهى.
لا إن شاء الله إحنا ما فيش عندنا غير الله كل خير.
يجب أن نصوت يا أسامة
طبعاً
ونختار أصلح من نعتقد أنه ينفع هذا البلد.
ماشي ماشي. طب يا شيخ دلوقتي
لا تكن سلبيا وتترك صوتك ليعبث به العابثون.
لا كلامك مظبوط 100%، احنا ما قلناش حاجه كده.
نعم.
بس حاليا احنا في الوقت الحالي، في الوقت الراهن حاليا.
نعم.
البلد محتاجه لصوت اي واحد، حتى أيوة. صوت الحريم لما
احسنت.
الناس كلها محتاجه للصوت ده.
عايزين نخرج من عنق الزجاجه والبلد تستقر.
دي اهم حاجه عندنا احنا، ان البلد تستقر.
احسنت.
احنا عاوزين الصالح هو اللي يمسك البلد.
ربنا يبارك فيك يا ابني. الاخت رانيا من تونس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الاول، ما حكم نايا ديما احلف بربي وسبحانه ونقول له
حكم ايش يا رانيا؟ ما سمعتش.
نايا ديما نحلف، نحلف نقول وربي كده جيت نحلف يمين اخر ما احسب عملي حرام وصلاة.
يا رانيا يعني. يا رانيا بارك الله فيك، اهدئي وتكلمي
بهدوء. الله يبارك.
تكلمي بهدوء بارك الله فيك. ما حكم ان يحلف على ايش؟
نحلف ناس ديما نحلف نقول يا ربي بس نعمل لك الحاجه هذيك ما تستقبل اعمالي ولا صلاتي وصيامي اعتبر حرام. ان درى صلاتي وصيامي ان درى حرام صحيح ولا لا؟ باهي ومريد الرقم الشيخ محمد حسين.
فهمت يا عبد الكريم السؤال؟ انا لم افهم السؤال الحقيقه. في حاجه اسمها حلف لكن انا ما فهمت هي تسال عن ايه. اذا كنت تسال عن حلف انه يفعل شيء ولا يفعله او نحو هذا، فهذا اليمين إن كان اليمين منعقدة يمين جازمة يجب عليها أن تكفر كفارة يمين إذا لم تفعل أو إذا خالفت ما حلفت عليه. سائل يقول ما حكم إجهاض المرأة قبل تمام شهر وعشرة أيام؟ إجهاض المرأة حرام، الإجهاض حرام سواء بعد يوم من الحمل أو بعد سنة من الحمل، الإجهاض كله حرام، هذا قتل للنفس. اوعى تسمع الكلام بتاع ان قبل التخلق وقبل نفخ الروح وبعد نفخ الروح، هو حرام اولا وحرام اخرا، لكن تزداد الحرمة اذا نفخت الروح في الجنين. لكن قتل الاجهاض من اول يوم قتل للنفس، لان الروح يا اخوانا او ان هذا الكائن الذي التقت فيه نطفة الرجل بنطفة المرأة بدأ فيه كينونة جديدة، كائن جديد. هذا الكائن الجديد لاحظوا معي ان ربنا بيجعل له نصيب في الميراث، بعد ما يتولد يتحجز له نصيبه. فإذا كان ربنا بيحجز له نصيبه في الميراث، لو مات أبوه أو مات أحد مورثيه يحجز له نصيبه في الميراث، إحنا لا نحترم ونقول نخلص عليه نجهضه مش عايزينه، هذا لا يجوز إلا في حالات حفظ صحة، حفظ حياة الأم. ممكن نقتل الجنين حفاظا على الأم، لأن الأم حياتها حياة الأم متيقنة وحياة الجنين غير متيقنة. فإذا كانت الأم هتموت، لا ما الجنين هيموت تبعا لها، إذا في الحالة دي نحافظ على الأم، وهذه يقررها أطباء الثقات العدول الأمناء. لكن لا يجوز الإجهاض بعد 40 يوم، تزداد الحرمة لأنه بينفخ في الروح بعد 40 يوما، والحديث بتاع 4 أشهر بعد 4 أشهر هذا حديث، هذا فهم غير دقيق لبعض ألفاظ الحديث، لأن نفخ الروح يقينا وعلى الراجح من كلام الفقهاء بعد 40 يوما أو 42 يوما. أخونا محمد من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي عندما كنت أدرس في الجامعة كنت أقيم بعض الأيام في المبيت الجامعي خلفة عن المسؤولين من أجل المراجعة مع زملائي للامتحانات.
نعم.
فما تأثير ذلك على عملي بهذه الشهادة الجامعية؟
لا هذا 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 حرام، هذا فيه مخالفة إدارية وحرام. نعم. لكن لا يؤثر على عملك الآن ولا على نجاحك ولا على شهادتك.
بارك الله.
شهادتك إن شاء الله ونجاحك صحيح وعملك الآن صحيح، لا علاقة له بهذه المخالفة. المخالفة أنت تأثم عليها لأنك وقعت في هذه المخالفة، لكن لا تأثير للمخالفة على عملك بعد ذلك بالشهادة. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
أكرمكم الله يا محمد. معنا اتصال من الشرقية. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا هند.
ازيك يا دكتور جميل؟
بارك الله فيك يا بنتي.
كنت عايز اسال حضرتك سؤال واستشارة ابويا مع بعض.
اتفضلي.
هو انا دلوقتي قاعده في ايجار في بلديه، انا متزوجه وقاعده ايجار في بلديه، يا اما انقل في ابني بيتك في العاشر. فانا دلوقتي حفظ القران كنت بحفظ في درس مسجد التوحيد، فدلوقتي لو هو يعني سهل جدا بالنسبه لي وبحضر يعني درس وكده، فممكن يا اما اروح اقعد في بلديه ايجار يا اما انقل في شقتي في ابني بيتك، بس هتبقى صعب عليا جدا التحفيظ هناك يعني وكده.
الانتقال والتحفيظ.
فأنا مش عارفة يعني حضرتك
إيه. لا أنا حل... إحنا هنحللك المشكلة يا هند. إحنا عندنا تحفيظ في 32 في العاشر من رمضان، الأخت هند من بلبيس بلدي والعاشر من رمضان البلد التي أسكن فيها، وعندنا في جمعية أنصار السنة المحمدية مكان لتحفيظ الأولاد ومكان لتحفيظ النساء في المجاورة القريبة جدا من ابن بيتك.
32
عند مسجد البخاري، عند مسجد البخاري ان شاء الله. انت شوف الاصلح لك يا هندي واعمليه. لو انت عايزه تاخري نقلك شويه اخريه، لو انت عايزه تنقلي انقلي، ورب العزه هيجعل لك مخرج. انت تريدين الخير وتريدين الاسراع في حفظ القران الكريم، يعني انت مشروع طيب ونبت طيب. ربنا يبارك فيكي وربنا سيهيئ لك الخير. شوف الاصلح لك ايه دلوقتي واعمليه، وان شاء الله يكون فيه الخير ان شاء الله. السائل أو سائلة يقول: هل كفالة اللقيط من ملجأ ككفالة اليتيم أم لا؟ طبعا اللقيط اللي احنا هناخده من الملجأ قد يكون يتيما وقد لا يكون يتيما، قد يعرف أبوه وقد لا يعرف، كل هذه أمور لا دخل لها بالكفالة. الكفالة مطلوبة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وقارن بين السبابة والوسطى، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتقاط اللقيط وبحسن معاملته. فإذا التقطت لقيطا وكفلته في البيت أو كفلته في البيت، بس أنا أنصح أن المرأة تحاول ترضعه إن كان صبيا أو أحد من أقارب الزوج من قريبات الزوج كأخت الزوج مثلا، ترضعه إن كانت فتاة عشان يبقى محرم للأسرة، ما يبقاش فيه مشاكل في الأسرة لما الولد يبقى شاب ويكبر، لأنه ولد أجنبي. فهنا نبقى نحاول نسعى لقرابة الرضاع. هناخد أجر طبعا، هناخد أجر مثل أجر كفالة اليتيم، قد يكون مثله وقد يكون أعظم منه، هذا عند الله، لأن هذه نفس ستضيع إذا كنا سنكفلها وسنرعاها وسنحميها ابتغاء مرضات الله، فلن يضيع أجرنا عند الله، والله أعلم. الأخت فاطمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا فاطمة.
لو سمحت، لو المستشار في اللجنة طلب من المرأة أنها ترفع النقاب، ترفع ولا تمشي وما تنتخبش؟
لا، أنا لا أرى من حق المستشار أن يطلب من المرأة رفع النقاب، ويجب المسؤولين عن المندوبين يتدخلوا في هذه الحالة، لأن اللجنة يبقى فيها مندوبين عن المرشحين. فإذا تدخل المندوبون أو بعض المندوبين وقالوا نعرفها، معاك بطاقتك، ولو عايز تكشف النقاب يبقى تكشف النقاب أمام سيدة، أمام امرأة. لا أريد من قضاتنا، قضات مصر أهل الفضل والعلم، أنهم ينزلوا إلى هذا الدرك. عايز المرأة تكشف النقاب، المرأة تلبس النقاب تدينا لله. عايزة تكشف النقاب يبقى يكون عندك سكرتيرة في اللجنة تكشف أمامها النقاب وتقول لك أنا تحققت من شخصيتها. غير ذلك لا، أنا لا أبيح ذلك حتى لو هتترك اللجنة، لكن أنا أولى من ترك اللجنة. أقول حافظي على حقك وألزم القاضي بأن كشف وجهك يكون أمام سيدة، أمام امرأة، لا أمام رجل، والله أعلم. الأخ حامد من قطر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
ازيك يا أخ حامد؟
قال لي سؤال عند حضرتك.
اتفضل يا أخ.
انا في سافر هنا في قطر، وفاتح حساب في البنك الاهلي في مصر.
فاتح حساب في البنك الاهلي؟
ايوه، فاتحه بدون ارباح.
ايوه.
فانا يعني انا مضطر ان انا افتح حساب في اي بنك قريب من المنزل وكده، لان اولادي يحتاجوا فلوس او اي شيء بيروحوا يجيبوا من البنك، لان نعم. اقرب بنك اسلامي بيننا وبيننا يعني في بنها يعني.
لا بأس، بس حاول ان انت ايه لا تترك الحساب ممتلئا مكتظا بالنقود، يعني اجعل الحساب وسيله لنقل المال بينك وبينهم، يبقى دايما الحساب فيه يبقى دايما الحساب فيه رقم بسيط. نعم
ما فيش ارباح يا شيخ. ما فيش
انا عارف ان ما فيش ارباح, لكن ما تسيبش فلوسك هم يستثمروها في الربا, واخد بالك؟
ماشي.
يعني خلي الحساب مفتوح ب 10 جنيه ب 20 جنيه الحد الادنى اللي يبقى 10 جنيه 20 جنيه والباقي باهلك بياخدوه على طول.
طب ما هو في فلوس يعني, طب اودي فين الفلوس؟ ما اقدرش.
توديها فين؟ توديها في بنك اسلامي. انت انا بتكلم على ان اهلك في مصر ما عندهمش بنك اسلامي قريب, فيجوز ان انا هنا امرر لهم فلوس من خلال هذا البنك القريب. لكن فلوس هتدخرها وهتقعد فتره طويله, ادخرها في البنك الاسلامي وخد عليها حتى ارباح افضل من انك تدخرها في البنك غير اسلامي.
بالنسبه للبنك الاسلامي ارباحه جائزه؟
جائزه ان شاء الله.
ماشي, جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. اخونا محمد من الفيوم, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك يا اخ محمد.
محمد معاك في الصف الاول الاعدادي يا زهي.
ما شاء الله, ربنا يبارك فيك يا ابني.
ربنا يكرم حضرتك. انا ليه عند حضرتك بعض اسئله جاوبني عليها بعد ما اقفل وطلب.
بس بسرعه يعني عشان ما ننساش بعضها يا محمد, ركز في الاسئله المهمه.
ماشي حاضر.
اتفضل.
بالنسبه كان قبل كده في الاسبوع اللي فات يوم الاثنين ويوم الاربعاء في قناه الزهري كان واحده من اساتذه الازهر كانت معاها شيخ من مشايخ الازهر, فهل ده ينفع حضرتك؟ الحاجه الثانيه,
لا انا مش هعلق على شغل القناه الثانيه يا محمد, ليس لي ان اعلق على هذا. انت بقى تقدر الكلام ده كويس, مناسب ولا غير مناسب؟
ماشي حاضر. طيب سؤال ثاني معلش بعد حضرتك. دلوقتي كان في واحد في قناه فكان بيتكلم عن حديث النبي, فبيقول في ناس بيقولوا ان الاحاديث اللي ما رواهاش البخاري ضعيفه, وان البخاري اللي رواها الاحاديث اللي رواها البخاري لا تمثل شيئا كثيرا من سنه النبي, فازاي ده والبخاري اصح الكتب
يا محمد؟ يا محمد
سؤال حضرتك ثواني بس. سؤال, فين مقر انصار السنه في الفيوم؟ شكرا جزيلا.
لا, مقر انصار السنه في الفيوم ممكن تتصل بالمركز العام يدلوك عليه. بالنسبه لقول القائل ان الناس اللي بتصحح حديث البخاري فقط, هذا كلام غير صحيح. نحن نصحح حديث البخاري جمله, لان حديث البخاري عرضت على النقاد على مدى تاريخ المسلمين ينتقدونها فلم يجدوا فيها الا الصحه, اللهم الا احرف يسيره. لكننا لا نقول ان ما لم يروى في البخاري كله ضعيف, لا يا محمد, كثير من الاحاديث الصحيحه مروية خارج البخاري, بل ان البخاري له كتاب اسمه الادب المفرد, فيه صحيح وفيه ضعيف, وعندنا صحيح مسلم في الجملة كله صحيح, وعندنا السنن الاربعة فيها الصحيح وفيها الضعيف, وعندنا مسند احمد فيه الصحيح وفيه الضعيف. يبقى من قال ان كل الصحيح في البخاري؟ ما حدش يقول كده. البخاري هو اصح الصحيح, لكن الاحاديث الصحيحة موجودة ايضا خارج البخاري, لكن يجب علينا أن نحكم عليها أو أن نرجع لحكم من حكم عليها من الثقات من أهل العلم, كما فعل مثلا الإمام الذهبي مع كتاب أبي عبد الله الحاكم المستدرك. الإمام الذهبي له تعليقات على هذا الكتاب, يقول أصاب ويقول أخطأ, هذا كلام طيب. كذلك كما فعل الشيخ نصر الدين الألباني مع السنن الأربعة, طلع علينا صحيح الترمذي وضعيف الترمذي, صحيح أبي داود وضعيف أبي داود, وهكذا. وفعل الشيخ الألباني هذا مع كثير من الكتب الغير محققة التي تجمع الصحيح والضعيف, فأخرج لنا رحمه الله صحيحها, بيّن لنا صحيحها من ضعيفها من سقيمها, فهذا كلام احنا نعتبر الحديث المقبول. والحديث المقبول قد يكون صحيحا لذاته, وقد يكون صحيحا لغيره, وقد يكون حسنا لذاته, وقد يكون حسنا لغيره. فإذا صار الحديث ضعيفا فالحديث الضعيف لا يلزمنا, والله أعلم. أخونا عامر من السودان, السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخ عامر؟
الحمد لله. حييكم حيي كل مشايختنا في مصر وقناة الرحمة. شيخ يرسل برنامجك سياسة شرعية بنفع. عندي سؤال أول, هل يوجد في الإسلام ما يسمى بالانتخابات, كون الرئيس انتخب انتخاب أو هنالك
الانتخابات؟ لها أصل في الإسلام يا عامر, الانتخابات لها أصل في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم,
هذا سؤال الأول لو سمحت.
ماشي يا عامر. في عندك سؤال آخر؟ تفضل.
سؤال الآخر, الذي أخ مر عليه عارض نفسي كده, ووسواس بخصوص الطلاق، هو أدري هل إنه تلفظ قال سوف أطلق أو قال طالق، هو كان لوحده يعني
حدث نفسه ولا تكلم
بنفسه بينه وبين نفسه هذا يعني، لكن
لا هذا لا يقع، هذا لا يقع،
طلعت من فمه كذا يعني بينه على حاله،
هو لا يدري طلعت ولا ما طلعتش، هذا لا يقع
ما نعم
هذا لا يقع. أما بالنسبة للانتخابات يا عامر، أنا قلت إن الانتخابات أصلها مشروع، لأن بالانتخابات نتوصل إلى اختيار من نريد اختياره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بيعة العقبة الثانية للأنصار، وكانوا 73 رجلا وامرأتين، قال لهم اختاروا منكم 11 نقيبة، فقال لهم طلعوا لي منكم 12 اتكلم معاهم، فهذا انتقاء واختيار، هذا لا شيء فيه ولا بأس فيه. لكن الانتخابات قد تكون مفيدة وقد تكون غير مفيدة بحسب ملابستها وما تؤدي إليه، ولهذا نحن نقول الحكم على الانتخابات بأنها حرام شرعا هذا حكم قاصر، قاصر في التصور وقاصر في الحكم. قد تكون الانتخابات حراما إذا كانت ستؤدي إلى تحكيم غير شرع الله والحكم بغير ما أنزل الله، قد تكون هذا، وقد تكون حلالا أو واجبة إذا كانت ستؤدي إلى إصلاح بعض هذه المفاسد في الموجودة في بعض بلاد المسلمين. إذن فحكمها يرتبط بمآلتها، بما تقول إليه وما تنتجه، والله أعلم. الأخت سلمى، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كان في السائل بينزل من فرج المرأة الأبيض، هل يفسد الوضوء؟
السائل ده اللي بينزل بعد الحيض ولا لا علاقة له بالحيض؟
هو بعد الحيض أو بعد الجماع.
اللي بعد الحيض ده اسمه القصة البيضاء، اللي هو بيعرف فيه الطهر. إذا كان بعد الحيض ده مهم جدا المرأة تعرفه وتعلمه، لأن به تعرف نهاية الحيض.
لا هو بينزل لو سمحت،
اللي بينزل بعد الجماع طبعا هذا نجس.
لا هو لو حتى مش بعد الجماع، هو بينزل على طول كده.
شوف يا سلمى، ما ينزل من فرج المرأة إن كان سائلا، أيا كان لونه، إن كان سائلا ظاهرا واضحا بينا فله حكم البول، له حكم البول، يجب أن يطهر وتتوضأ منه. فإن كان المني الذي يكون منه الولد يعني نزل بشهوة ماء دافق فهذا فيه الغسل. أما إن كان ما ينزل من فرج المرأة مجرد رطوبات، يعني تجد الثوب الداخلي للمرأة مبلل بللا بسيطا، هذه رطوبة العرق ونحوها، فهذا لا شيء فيه، والله أعلم. يبقى كل ما ينزل من فرج المرأة إذا كان ظاهرا واضحا أكيد هياخد حكم البول في النجاسة. عشان كده العلماء بتوعنا بيقولوا لنا ما خرج من السبيلين، وبيقولوا لناش البول والبراز، لكن الغالب ما يخرج من السبيلين من القبل والدبر هو البول والبراز، لكن كل ما يلحق بهما، في عندنا المزي وفي الودي وفي المني، ولكل حكمه. المني فيه الغسل، أما باقي هذه السوائل التي تخرج من فرج المرأة إذا كانت بادية ظاهرة ولم تكن حيضا فيجب أن المرأة تتوضأ منها وتغسل الموضع ما تلوث من جسدها وثيابها منها، لأن لها حكم البول. فإن كانت حيضا يجب أن تعرف الحيض ومقدماته وعلاماته وكيف ينتهي، لأن في الحيض المرأة لا تصوم ولا تصلي، ويجب عليها أن تغتسل عند انقضائه، والله أعلم. أخونا فيصل، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم فيصل، الله يبارك فيك. عليكم السلام.
كيف حالك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
الله يحييك
ويبارك. ربنا يبارك فيك يا أم فيصل.
الله يعطيك العافية.
بارك الله فيك.
الله ينور بصرك.
الله يبارك فيك. تفضلي.
كل صوت خطي بيها تسمي عليك. قناة الرحمة، قناة الجليس الصالح.
ربنا يبارك
والله
فيك.
والله قاعدة اليوم الاثنين، كل يوم الاثنين يوم عيد يا شيخ.
ربنا يكرمك ويبارك
الله
فيك.
الله يلبسك طب العافية. أشوف قناة الحرم تبدا المغرب وأعود بسرعة أجيبها.
ربنا ينفع بيك ويبارك فيك يا أم فيصل.
الله يعطيك العافية.
بارك الله فيك. العافية. بارك الله فيك.
الشيخ محمد حسان، الشيخ عبد العزيز.
ربنا يشفي الشيخ محمد حسان، تمشي على خير.
ومصطفى العدوي وأبو
شيخنا أبو إسحاق، ربنا يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين.
الله يعطيكم العافية. ينور طريقكم ويجعلكم أهل في الدنيا، أهل الصلاح، وفي الآخرة مع النبيين والشهداء.
ربنا يبارك فيك يا أم فيصل.
كل عام وانت طيب. الله يشفي شر المرض.
الله يبارك
وينور
فيك.
بصرك وينور.
عندك سؤال يا ابو فيصل؟
يا شيخ جمال
ربنا يبارك
فيك ويرحم والديك.
عندك
الله
سؤال؟
يرحم والديك ان كانوا باكين وان كان حيين.
ربنا يبارك فيك يا اختي. عندك سؤال؟ الله. الاخ محمد السلام عليكم. محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمود عفيفي.
محمود عفيفي اتفضل يا اخي محمود.
اهلا بك يا شيخ. اخبارك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك.
ربنا ينفع بك يا ابني اتفضل.
اولا انا اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي الشيخ محمد حسان.
امين يا رب. امين يا رب. ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين.
وببارك للقناة على جريدة الرحمة. ربنا يبارك فيهم.
بارك الله فيك.
والله يا شيخ كنت عايز اكلم حضرتك بخصوص الانتخابات، تدي كلمه بس للاسلاميين اللي هم يبتدوا ننزل يعني نقول كلمه، لان خلاص دي الفرصه لينا ان احنا نقول الكلمه.
الدعايه الانتخابيه توقفت يا محمود، ويجب الا نتكلم عن حزب بعينه او طيار بعينه، لكن احنا من خلال القناه حلقه السياسه الشرعيه ان شاء الله هتكون في المساء مع اخونا ملهم العسوي، وهكون نضيفه ان شاء الله وهنتكلم في هذه المساله، لان الانتخابات لها ملحق بكره لسه
اكيد.
فان شاء الله احنا بنحث كل المصريين مش الاسلاميين فقط، بنحث كل المصريين على ممارسه الحق المنوط بهم للخروج من هذا.
حرب امبارح على الاسلام، يعني شفت حرب امبارح على الاسلام بطريقه فظيعه.
لازم، انا قلت من اول يا محمد لو سمعت الحلقه من الاول، انا قلت لبعض اخواننا يجب ان يتسع صدرنا لكل ما يقال، وان نرد بالحسنى وبالحكمه وبالموعظة الحسنة، لأننا والله لا نريد إلا الخير لهذا البلد ولأهل هذا البلد. ربنا يبارك فيك يا أخ محمود على غيرتك وينفع بيك، ويجب الدعوة لكل المصريين للفصيل الإسلامي وغير الإسلامي أن الكل ينزل، الكل يجتهد، الكل يسعى لإرضاء الرب عز وجل. ارضي ربك إنك مسؤول عن هذه الشهادة. بارك الله فيك يا أخ محمود. أخونا عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عبد الرحمن.
الحمد لله.
اتفضل.
أنا شوف عندي سؤالين.
اتفضل.
السؤال الأول بيتعلق بصيام يوم السبت.
أيوه. لا تصوم يوم السبت وحده.
لا لا مش وحيد، أنا بصوم يوم وأفطر يوم، طبعاً بيجب أصوم.
هذا أحب الصيام إلى الله. حتى لو جه فيه السبت صوم السبت.
أنا بصوم يوم وأفطر يوم.
كويس. هذا صيام نبي الله داود، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى أخيه داود وسلم، قال عنه هذا أحب الصيام إلى الله.
يعني صيام السبت.
كويس. صوم السبت طالما بتصوم يوم وبتفطر يوم، بارك الله فيك. ولا تنسني من دعوة يعني عند إفطارك. تفضل السؤال الثاني.
بالنسبة للخصام اللي هم بيحكوا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، طب لو واحد مخصم واحد يعني هي ترفع العمل ولا مالهاش دخل؟
نهى عن ايه؟ نعم نعم الخصام. نعم نعم الخصام والمشاحنات. والمشاحنات من الاشياء التي تمنع قبول العمل، عشان كده يجب على المسلم ان يصفي قلبه وضميره، وان يتواصل مع اخوانه من المسلمين، وان يكون يعني بقدر امكانه بعيدا عن هذه المشاحنات. المشاحنات ممكن تقع، ماشي، الانسان يتهاجر ويزعل ويتخاصم يوم اثنين ثلاثة، لكن لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا بنجتنب بعض الناس لنجتنب إساءتهم، يعني يقول لك إيه فلان ده اللي بيقرب منه بيثيره بيخليه يقول حاجات مش ممكن أجتنبه من غير خصام، أجتنبه لألا أثيره على الباطل وعلى الفساد، وهذا لا يعد خصاما، المنهي عنه المشاحنات التي تؤدي إلى التنابذ والتناحر بين المسلمين. المسلمون كالجسد الواحد، هكذا ينبغي أن يكونوا. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. الأخت أم مهاجر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ، احنا رحنا من الساعة 8 صباحا مدرسة فلسطين ابتدائي في عين شمس عشان ننتخب، والأسف الشديد لغاية وقتنا الحالي الورق ما جاش، والواحد تعب جدا من الوقفة. انا دلوقتي الواحد يعمل ايه؟
روحي يا ام هاجر.
روحت بس دلوقتي انا بكلم حضرتك من البيت، بس دلوقتي الواحد يقسم يعني ولا يعمل ايه؟
روح ان شاء الله تروحي تنتخبي بكره ان شاء الله.
ما فيش ورق خالص جاي. هل لو فضلوا على نفس الطريقه دي ايه اللي هيحصل؟
لا ان شاء الله هيجي الورق، ما هو مش هينفع الانتخابات من غير ما يجي ورق. ان شاء
يعني
الله
عادي، يعني عادي
ان شاء الله يجي الورق، وحسب حالتك وحسب ظروفك ربنا يعينك وييسر لك امرك. واضح ان ام هاجر هي اعطتنا تقرير. انا كنت بقول لاخونا حسن حسان عايز تقرير في حلقه السياسه الشرعيه مع في لقاء مع الاستاذ ملهم تقارير انتخابيه. في حتى الان مدارس لم تاتيها الورقات التي ينتخب ويعلم عليها الناخبون. هذه مساله انا ارفع صوتي لرئيس اللجنه العليا للانتخابات المستشار عبد المعز. هناك مدارس اكيد الصحفيين اكيد الصحفيون والمراسلون ينقلون هذا اليه. يجب تلافي هذا الخلل ويجب تلافي هذا العيب. وان شاء الله تروحي بكره يا ام هاجر تنتخبي وبعيدا عن الزحام ان شاء الله. ابو منير السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
كيف حالك؟
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
تفضل. جزاكم الله خيرا على ما تفعلونه
ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك.
ودي مغاربتي خاصه.
ربنا ينفع بيكم.
ندعو بالشفاء الى شيوخنا الكبار.
امين يا رب امين.
الحويني
وحسان نعم. وكل مرضى المسلمين.
ربنا يشفيهم.
امين يا رب امين.
سؤالي هو يا شيخنا يا دكتور.
تفضل.
الله يتحمل يوم عرفه عن الناس، هل نعم. يتحمل عنهم حتى جرائمهم التي كانوا يحميني؟ نعم.
يعني هذا الحديث الذي رواه بعض أهل السنن، هو الحديث ليس موجودا لا في البخاري ولا مسلم ولا في السنن الأربعة ولا في مسند أحمد، لكن الحديث يدور بين الحسن والصحة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنصت لي الناس، فقال بلال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد تطول عليكم في جمعكم هذا فغفر لكم الذنوب وتحمل عنكم التبعات. معنى تحمل عنكم التبعات يعني تبعات مالية أو تبعات فيها جرم في حق البشر حملها الله تفضلا منه وكرما ومنا. فلما قال عمر يا رسول الله أهذا لنا خاصة أم للناس كافة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للناس كافة. فقال عمر كثر خير الله وطاب. هذا وعد نفرح له ونصر به ونستبشر به، لكن لا نجزم ان جرائمنا غفرت يوم عرفة حتى وان وقفنا يوم عرفة، لان هذا الكلام في من غفر الله له في من قبل الله منه. وساعات بعض الحجيج يحج، وانا ليا مقالة يا ريت تقرأها يا ابو منير على الانترنت اسمها حجة ولم يحج، وهي خطبة مسموعة مسجلة تسمعها. قد يذهب الانسان ويعود كما ذهب وربما اسوأ مما ذهب. القضية مش عملية حسابية واحد زائد واحد يساوي اثنين، فقد يذهب ويعود محملا بالأوزار. يبقى الذي يرفع الله عنه التبعات ويغفر الله له التبعات هو من قبله الله. نسأل الله أن يقبل الحجيج وأن يقبل المسلمين عنده وأن يقبلنا في المغفور لهم والمرحومين. يبقى من قبله الله غير مستبعد أن يتحمل عنهم التبعات، لكن هؤلاء لا يقولون جئنا من عرفة فحمل الله عنا التبعات فلا يردون المظالم إلى أهلها. الواجب عليهم أن يردوا المظالم إلى أهلها قبل أن يذهبوا إلى الحج. فإذا ذهبوا إلى الحج دون أن يردوا المظالم إلى أهلها أو بقيت بعض المظالم يجب عليهم أيضا أن يردوها، وأن لأن من تمام التوبة إلى الله رد المظالم إلى أهلها. ولا نستبعد أن يكون من كرم الله وفضله ومنه أن يتحمل التبعات أو بعض التبعات عمن أراد الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياك أهلا لهذا الفضل ولهذا الخير يا أبا منير. الأخت أم أحمد من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا بدي بس دليل شرعي.
دليل شرعي
على ممكن أصوم عن الميت؟
في حديث صحيح من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا حديث في الصحيح، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. صحيح الفقهاء على الراجح خصوا هذا الحديث بصيام النذر أو صيام الكفارات اللي على الميت، وقالوا إذا كان عليه صوم من رمضان يجزئ الولي أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينة. واضح الدليل يا أم أحمد؟
إن شاء الله.
بارك
طيب
الله فيك.
وبالنسبة لقراءة القرآن
لا يوجد فيها دليل خاص. من قال بهبة التلاوة للموتى من المتأخرين قاسها على الأعمال التي يجوز هبتها فأدخلها قياسا أو إلحاقا. لكن السنة أن الصحابة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقرؤون القرآن إلا تعبدا لأنفسهم، يتعبدون به لله عز وجل، ولم ينقل عن أحد منهم بسند صحيح أو حتى غير صحيح ضعيف أنهم كانوا يقرؤون للموتى ويهبون الثواب للموتى. فالأولى كما قال عبد الله بن المبارك ليس في الصدقة والدعاء اختلاف، نركز على الأشياء التي تصل الميت بغير خلاف، الحج، العمرة، سداد ديونه، الصدقة عنه، الدعاء له، كل هذا إن شاء الله يصل بلا خلاف، ونترك الخلافيات نجعلها لأنفسنا، نقرأ القرآن لأنفسنا تعبدا ثم نقول يا رب اغفر لفلان، ارحم فلان، الحقه بالدرجات العالية من الجنان. يبقى هنا تعبدنا بيننا وبين ربنا لأنفسنا ثم دعونا لموتانا. بارك الله فيك يا أم أحمد.
الله يبارك فيك. طب آخر سؤال يا شيخ، أنه تزيين الشجرة فيها نعم. تشبه مش هيك؟ أتوقع أنه حرام يعني تزيين الشجرة لأنه فيها تشبه.
فيها تشبه إن كانت على الصورة التي يفعلها أهل الكتاب في أعيادهم، أما إذا لم تكن على هذه الصورة، واحد مثلا عنده محل معين أمامه بعض الأشجار يعلق عليها بعض الأنوار، هذا لا بأس به ما لم يكن فيه تشبها، لأن التشبه من شروط التشبه أن احنا نفعل مثل فعلهم مائلين إلى بعض مقاصدهم، يعني هم بيعملوا كده لقربة معينة في دينهم أو في شرائعهم، نحن بنخالفهم. أنا أرى أن احنا لا نوافقهم في هذا، لكن ليس كل تزيين للأشجار. أنا برى بعض في السعودية مثلا، أنت من السعودية، أحيانا بعض الجهات العمل أو البيوت يضعون بعض الزينة في الحدائق على النخيل مثلا، هذا ليس تشبها، لأن هم الشجرة عندهم معروفة، شجرة عيد الميلاد معروفة عندهم، وتزيينها في يوم معين وهو في يوم عيد الميلاد المجيد عندهم، يبقى التشبه يقع على هذا النحو. لكن هذه الصورة أرى أن الشبه غير كافي لنحكم بأن هذا من التشبه المنهي عنه، والله أعلم. الأخت منى، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا فضيلة؟
بارك الله فيك يا أخت منى.
ربنا يبارك في عمرك ويبارك،
الله يكرمك يا بنتي ويبارك فيك،
ويكثر من نسلك يا رب،
الله يبارك فيك،
وينفع بيك الأمة يا رب، ويرجع أنتوا سبب كشف الغمة عننا.
آمين يا رب.
وإياك يا رب. وأبي وقرة عيني أبي الشيخ محمد حسين،
ربنا يبارك فيه، ربنا يشفيه ويعافيه
ردا جميلا، هو وأبي حس أبي
أبي إسحاق، ربنا يشفيهم ويعافيهم. آمين يا رب.
وإلي ربنا يبارك في عمرك وينور قلبك كمان وكمان بلونك،
ربنا يبارك فيك يا أخت منى. اتفضلي.
أنا بابايا متوفي وما قدرتش أعمل له سبيل مية في الشارع، ففكرت فكرة صغيرة كده عايزة حضرتك تجاوبني عليه. جبت كل من في البيت باسمه ومن فلوسه، كان هو مديني فلوس قبل ما يتوفى.
نعم.
عملته باسمه هو والدتي على بيتي أنا وولادي فقط لا غير. ده سؤال. تاني سؤال،
كنت يصل إن شاء الله الثواب إليه حتى لو كانت بتشربي أنت وأولادك، يصل إن شاء الله.
والله الله يكرمك إن شاء الله. يا رب الله يعزك ويحفظك،
لكن طبعا لو كان عاما يبقى أفضل.
والله بس إن شاء الله
ربنا يبارك
ربنا ييسر يا رب،
ربنا يبارك فيك وينفع بيك.
طيب سؤالي التاني، كنت في مكان وناس استدعوني عشان انتخب حزب معين، فانا حبيت طبعا اسمع منهم والحمد لله رب العالمين، فغلطوا في علماء ليا وشيوخ، فانا بالفتره ما ردتش عليهم لان طبعا ده مش هادي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بدات انور الناس واقول لهم ادام دول بيغلطوا في علمائنا ومشايخنا، هل دول هيكونوا امنا ان احنا نديهم صوتنا ويرفعوه مثلا او يجاوبوا عننا ويرفعوا؟ فانا غلطت في كده؟
لا ما غلطتيش. انت بيانت الحق، بيانت الحق الذي تعتقدونه بأدب جم. بارك الله فيك.
بصي فضيلة الشيخ، معليش اخر سؤال.
اتفضل يا بنت.
انا عندي ولد صغير عنده سنتين عبد الله، اتمنى ان انت طبعا تدعي له وتدعي
لاولادك. ربنا يبارك لك فيه وفي اولادك.
يا رب يخليك،
ربنا يبارك لك فيه وانبته نباتا حسنا،
اكثر من نسلك يا رب.
الله يبارك فيك، بارك الله فيك،
ويجعل نور القران في قلبك وفي عينك وفي كل حاجه يا رب.
ربنا يسترنا اياك يا بنتي، ربنا
يبارك فيك. وكل مشايخنا وعلمائنا، والله الواحد لما بيسمع حد بيغلط في شيخ او في عالم قسما
بالله عفى الله عنا، عفى الله عنا وعنكم. بارك الله فيك يا اختي منى، بارك الله فيك ونفع الله بك وعفى الله عنا وعنكم. معنا اتصال عبد الكريم. الاخت ام مصطفى، السلام عليكم. ام مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا شيخ ليا ثلاث اسئله عند حضرتك.
ارفع الصوت قليلا يا ام مصطفى.
بقول لحضرتك ليا ثلاث اسئله.
اتفضلي.
السؤال الاول، حضرتك سامعني كده؟
سامعك كويس.
السؤال الأول دلوقتي، أنا تزوجت من رجل كان متزوج قبل كده وزوجته يعني طلقت منه ورفعت عليه قضايا في المحاكم عشان تاخد حقوقها وكده، مع ان هي كانت واخده كل حقوقها كامله، بس انقرت ان هي اخذت كل دوت، يعني خدت قيمتها وعفشها وخدت مصادقها وخدت كل حاجه كامله، وبعد كده رفعت عليه قضايا ظلم وظلم يعني كلها وكده. دلوقتي المحكمه حكمت لها بنفقه هي والاولاد، بس النفقه ديت كبيره جدا. هو بيطلب مني دلوقتي طلب قانوني اعمله ان انا ارفع عليه قضيه كده، يعني طبعا حاجه رسميه كده يعني ارفع عليه قضيه ان انا بشارك في النفقه انا وابني، ان انا بشارك في النفقه انا وابني، ودي حقيقه فعلا علشان على
طالما حقيقه يا مصطفى لا باس.
نعم
مش دي حقيقه؟
اه دي حقيقه فعلا، انا فعلا انا مقوه فعلا بنفق عليه.
هذا ليس فيه كذب ولا تزوير فلا باس. نعم؟ هذا صحيح لا باس فيه.
هو ده الهدف منه انه يقلل نفقة اولاده، فانا خايف.
لا بأس، لا ليس فيه شيء.
نعم
ليس فيه شيء حرام،
ليس فيه شيء.
هو الذي ينفق عليك وعلى ولدك.
نعم
هو الذي ينفق عليك.
نعم صح.
طيب خلاص ما في مشكلة.
طيب السؤال الثاني حضرتك دلوقتي، انا سمعت ان في سنة ان الواحد يعملها لما يكون فيه مولود، ان احنا بنحلق شعر الرأس كله كامل ونزنه بمقدار نشوف بيساوي قد ايه من الذهب، وبعدين بعد كده هو بنتصدق بثمنه، يعني لو طلع مثلا جرام ذهب او كده، فهل ده صحيح ولا لا؟ وثالث سؤال،
هذا ثابت، هذا ثابت ان استطاعت
الاصفاء احلق للولد مثلا أو
لا شيء، هذه سنه لا شيء في تركها.
طيب السؤال الثالث، هل السبوع اللي هو يعني انا هعمل عقيقه ان شاء الله للمولود، بس هل السبوع اللي هو الحلويات والملبس والكلام ده، هل دي بدعه وحرام؟
انا قلت في اللقاء الماضي يوم الاثنين الماضي ان السبوع ليس من السنه وانما هو من عاداتنا اهل مصر،
يعني
عادات مصرية، لكن أنا لا أستطيع أن أصفه بأنه بدعة، لأنه هذا فعل قد لا يكون حلال ولا حرام، خارج عن حدود الحلال والحرام، إلا إذا كان في بقى اختلاط وفي مفاسد نحرمه لأجل ذلك. تعرف السبوع بقى بيجي الولاد والبنات والنساء والرجال، هذه الصورة محرمة طبعا يا أم مصطفى، لكن قضية أنني أفرق شوية ملبس وشوية أشياء على الأطفال لأفرحهم مع العقيقة أنا لا أرى فيها بأسا، لا أراها حراما، وإن كانت هي ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا ننسبها إلى السنة وإنما ننسبها إلى العادة، فإن خلت العادة من الحرام فلا بأس به، إن كان فيها حراما لا داعي له. بارك الله فيك يا أم مصطفى. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
شيخ جمال السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا الفاضل؟
بارك الله فيك يا ام محمد، تفضلي.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
واياك يا بنتي.
الله ان يثبتك على الحق.
امين يا رب، امين يا رب.
حبه ويرضاه يا رب العالمين.
امين يا رب.
واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفي شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان وجميع مرضى المسلمين.
امين يا رب.
امين. واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعدي الانتخابات على خير، وان تكون
آمين
يا رب اول خطوه للنجاح والتوفيق لمصر والاسلام.
امين
يا رب العالمين. بقول لك يا حضرتك يا شيخ جمال، دلوقتي انا كنت عايزه حضرتك تدي نصحه، عشان في الناس اللي هم البسطاء.
لا علي الصوت شويه يا ام محمد.
امهاتنا وابائنا بيقولوا للاسف الشديد وهم مش عارفين معنى كلمه كتبنا الصلاه على النبي، وهما يريدوا شيء يسالون عنه عن الخساره او حاجه، فمعلش اللفظ ده بيقولوه هم مش عارفين
هو معنى لفظ ده يليق، لفظ ده يليق.
وعايزه حضرتك تملينا دلوقتي ان شاء الله دعاء القرض، بس حضرتك تعيده مرتين عشان ان شاء الله هكتب ورا حضرتك.
هذا
النقطة عايزة أسأل حضرتك فيها اللي هو سورة ياسين، هل ورد فعلا حديث ان سورة ياسين تقرأ عن موتى؟ الحديث صحيح؟
الحديث فيها ضعف.
وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. أحاديث فضائل ياسين كلها ضعيفة، وأصح أقوى ما ورد فيها اقرأوا على موتاكم ياسين، وهو ضعيف، هو ضعيف. قول لبعض الناس كسبنا الصلاة على النبي، هذا يرجع لمقصده، إن كان مقصده أننا نصلي على النبي وهو مكسب لنا فلا بأس به، أما إن كان يقولها ساخرا أو مستهزئا فهذا نعوذ بالله من نيته ومن طريقته. بعض الناس يقولونها بشيء من السخرية والاستهزاء، فهذا لا يجوز، هذا حرام. الصلاة على النبي مكسب عظيم، فإذا قال كسبنا الصلاة على النبي في موقف ما تعرض لخسارة أو ما جالوش شيء بيطمع فيه وهو ينوي ان الصلاة على النبي مكسب، نقول له جزاك الله خيرا. اما ان كان ينوي بها السخرية والاستهزاء فهذا امر عظيم خطير، نسأل الله السلامة والعافية. دعاء الكرب كما علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الحقيقة ألفاظ الدعاء هي في الصحيحين وفي غير الصحيحين بينها بعض الاختلافات في تقديم الحليم أو الكريم أو العظيم في السياقات، لكنها كلها ثابتة بهذه الألفاظ: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله الكريم الحليم أو العظيم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. وأذكرك أيضا يا أم محمد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان قلما يقوم من مجلس إلا يعلم أصحابه هذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أختم لقائي معكم إخواني وأخواتي، أحبكم في الله، أختم هذا اللقاء بهذه الدعوات التي جاءت عرضا وجاءت قدرا في سؤال أم محمد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا من هذا الدعاء أوفر الحظ وأوفر النصيب، وأن يتقبل الله منا ومنكم، وأن ينجي مصر من هذه الفتنة ومن هذه الأزمة، وأن نمر من عنق الزجاجة هذا إلى الاستقرار والنجاح والفلاح بفضله ومنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.